السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، وهو مؤسس التيار السني في العراق. أعزائي المشاهدين، حلقتنا هذا المساء بعنوان الفكر الرابع والمشروع الجامع، وهذا العنوان أتى من حيث أنه بعد زوال الدولة العثمانية تسيدت الساحة الفكرية ثلاثة تيارات: الفكر القومي، الفكر الإسلامي، والفكر الليبرالي. والأصل في هذه التيارات القومية والإسلامية والليبرالية أنها تيارات أممية جامعة، ولكن النتيجة على الأرض كانت المزيد من الشردمة ودويلات والمزيد من التفتيت وتفتيت المفتت. فما العلة في ذلك؟ لماذا أدت هذه التيارات الأممية إلى نتيجة مشرمة متفتتة؟ لهذا السؤال نستفتح حلقتنا مع الدكتور طه. أهلا وسهلا بك دكتور.
يا مرحبا.
لماذا دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. لما انتهت الدولة العثمانية انتهت عسكريا وانتهت سياسيا، ولكن الأفكار والأوضاع التي بنيت خلال مئات السنين بقيت، بقي الناس يعيشونها وكأنها واقع. ومعروف أن أي فكرة تنتشر وتتسيد الساحة الشعبية تحتاج إلى عمر حتى تستطيع إزالتها وتبني فكرة أخرى مكانها. الدولة العثمانية ذهبت وتركت توجها عاما في الأفكار، من هذه التوجهات العامة هي التوجه الأممي والتوجه العالمي عند الشعوب التي انضوت تحت الإمبراطورية العثمانية، لأن هذه الإمبراطورية هي إمبراطورية عالمية وتتكلم باسم الأمة. فكل فرد من أفراد الأمة، كل مؤسسة من مؤسسات في هذه الأمة هي مطبوعة بالطابع الأممي، وحق لها ذلك لأنها تعيش ضمن دولة عالمية. حينما انتهت هذه الدولة العالمية الأفكار لا تنتهي، التقاليد والأعراف لا تنتهي، الملابس والفولكلور والأمور كل هذه تبقى مطبوعة بطابعها إلى عشرات السنين وربما مئات إن لم يأتي تصحيح، ولأن التصحيح صعب يقاوم مجتمعيا، فتبقى كثير من هذه المخلفات. برز الفكر القومي في أواخر الدولة العثمانية، ثم جاء الفكر الإسلامي بعد زوالها، وهناك فكر آخر ممكن أن نسميه الفكر الليبرالي. هذه أبرز الأفكار التي تسيدت الساحة، هذه كلها مطبوعة بالطابع الأممي الطابع العالمي، كلها تنحى منحى الأممية والعالمية ولا تنتبه إلى الواقع الذي هو واقع قطري بل دويلاتي
محلي.
محلي الواقع هو محلي. انطلقوا من الفكرة الأممية من البعيد ليصلوا إلى القريب، وهذا اتجاه خاطئ. هذا الاتجاه الخاطئ مبني على مفاهيم خاطئة ما عاد لها وجود على الواقع. وأبرز هذه المفاهيم التي ينبغي أن تراجع هو أو هي مفهوم الأمة ومفهوم القضية المركزية.
مفهوم الأمة،
نعم،
ومفهوم القضية المركزية،
هذان المفهومان،
نعم،
لم يعرضا للمراجعة من 100 عام. بقينا إلى اللحظة نتكلم أمميا وواقعنا قطري متشرذم، ونتكلم بالقضية المركزية وواقع الأمة مفتت، فكيف تكون هناك مركزية والواقع هو واقع أقطار ودويلات مفتتة؟ لكن دعنا نتكلم بمفهوم هو أساس لتصحيح هذه المفاهيم. ما الذي يوحد الأمة؟ يعني الأمة تشرذمت مع أن الأفكار أممية عالمية، الأمة مشرذمة. ما الذي يمكن أن يوحد الأمة؟ هو أن تكون هناك أرضية مشتركة
بين الفكر والواقع،
بين الفكر والواقع، وبين شعوب هذه الأمة في مختلف أقطارها. لا بد أن يكون هناك معاناة مشتركة. وما الذي يوحد؟ ولماذا جعل الله تعالى إبليس قبل آدم عليه السلام وقال أن هذا عدو لك ولزوجك وأنزله معهما؟ العدو هو الذي يثير الطاقات وهو الذي يوحد الآخرين، الخطر المشترك هو الذي يوحد الأمة. حينما ننظر إلى الخارطة، خلينا نأخذ الوطن العربي، والوطن العربي أمة عظيمة وكبيرة. الوطن العربي لو أخذنا ونظرنا إلى خارطة الوطن العربي، وأرجو أن تظهر خارطة الوطن العربي
عند هذه النقطة دكتور، يعني نعم. كان دائما القوميين يقولون وحدة المصير، وحدة الآلام، وحدة الآمال،
نعم.
المصير المشترك، التحديات المشتركة الجامعة، نعم. ومن هنا يجمعون كل الوطن العربي تحت هذه العناوين، أن التحدي مشترك.
طيب التحدي المشترك، دعنا نجزئ الأمور، خلينا نحلل الأمور. الآن هذه خريطة الوطن العربي،
نعم.
خريطة الوطن العربي لابد أن نفكك هذه الخريطة. الوطن العربي من حيث التحدي والخطر ينقسم إلى قسمين، ليس هو قسما واحدا. القسم الأول هو المشرق العربي، فالمشرق العربي هذا يمثل عالم
دون مصر.
المشرق العربي هو يبدأ من الأحواز والمملكة العربية السعودية والكويت، يعني دول الخليج واليمن والأحواز والعراق والشام، هذه دول المشرق العربي. هذا عالم يختلف عن هذا العالم تماما، يختلف من مصر وما بعد مصر. يعني المشرق العربي هو المشرق الآسيوي أو الجزء الآسيوي،
نعم.
هذا في التحدي والأخطار يختلف تماما عن هذا الجزء. هذا الجزء التحدي هو أوروبي غربي، هذا التحدي هنا من البحر يجي، ونحن تحدينا من هذا البحر، الخليج العربي والبحر العربي وخليج عمان. هنا التحدي شرقي، التحدي الأول ليس هو التحدي الأوروبي أو الأمريكي اللي يجيك منا من المغرب. هذه قضية لابد أن ننتبه إليها حتى يمكن أن نضع شيئا مشتركا فيما بيننا. لو جئنا ايضا نفصل اكثر، هذه هي الاقطار المشرق وهذه اقطار المغرب. ما الذي جعل الأممية بعد زوال الدولة العثمانية تترسخ وثقافة المغرب والتحدي الغربي هي التي تسود؟ يعني الثقافة الشعبية العربية هي ثقافة تركز على الخطر الغربي، هذا الخطر اللي يجيك من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وهي في غيبوبة عن هذا الخطر الذي يأتيك من الخليج والبحر العربي صعود الشمال إلى شمال العراق. هذا الثقافة الشعبية في غيبوبة عنه. أولا الثقافة التي استوردناها من الدولة العثمانية هي ثقافة تنحى مواجهة الصليبية ومواجهة الغرب، فبقينا على هذا الفكر المبرمج،
لأن الدولة العثمانية كانت دائما في سجال وحروب في وسط أوروبا وشرق أوروبا ومع الدول الغربية،
فانطبعنا بهذا الطابع. اثنين، مصر بما تشكله من ثقل بشري وثقافي وإعلامي وفكري، والمطابع من بعد نابليون يعني بدأت المطابع في مصر، هذه الدولة بما تشكله من ثقل كبير صدرت وسوقت ورسخت موضوعة الخطر الغربي،
الخطر الشرقي.
أحسنت، على حساب يعني هونت من الخطر الشرقي، لا سيما وأن الخطر الشرقي هو خطر شيعي إيراني،
وقد ظنت أنها في منأى عن
اعتبروا إيران ضمن المنظومة الإسلامية ضمن النسيج الإسلامي، وجاء الإخوان المسلمون ووضعوا أسسا على الواقع للتقريب بين الشيعة بقيادة إيران وكذلك الأحزاب الإسلامية، كلها تجعل إيران ضمن النسيج الإسلامي. القوميون والإسلاميون، طبعا القوميون هنا يفترقون أخف خطرا، لأن القومي بطبيعته هو ضد الشعوبية الإيرانية الفارسية، الإسلامي ضعيف الحساسية من هذا الاتجاه على اعتبار الإسلام دولة عالمية، لكن اشترك الفكر القومي مع الفكر الإسلامي في اعتبار الشيعة ضمن النسيج العربي،
الشيعة العرب طبعا،
الشيعة العرب. والشيعة هم عبارة عن خلايا سرطانية وأورام سرطانية لورم كبير هو اسمه إيران،
بحيث أنهم لا يشعرون بالانتماء لأوطانهم وأقطارهم ودولهم، بل ولائهم غالبا العام لإيران.
طيب،
خارجي.
العامل الآخر هو قضية فلسطين. قضية فلسطين، هذه هي فلسطين، يعني إذا هذه فلسطين معروفة في الخريطة، احتلال اليهود لفلسطين كان قضية كبيرة ركز عليها الإعلام والسياسة والاقتصاد، يعني صار تركيز كبير على فلسطين. فإيش اللي حصل؟ أن المشرق العربي كله هذا مع أنه يمثل في الثقل في ثقله ثلاثة أرباع الأمة، المشرق العربي يمثل ثلاثة أرباع الأمة سواء الأمة العربية ولا الإسلامية، المشرق العربي بهذا الثقل العظيم، الثقل الديني، الثقل الفكري، الثقل القيادي، الثقل الاقتصادي، الثقل التاريخي، السعودية، المملكة العربية السعودية بثقلها الديني والعقائدي والفكري والاقتصادي، والعراق بثقله القيادي والفكري، وخلي ما شئت من المسميات، وهناك الدول الخليج الأخرى واليمن والشام، الشام يمثل ربع، العراق يمثل ربع، ودول الخليج واليمن هذا كله يمثل ربع في الثقل النوعي، ومصر تشكل وتشكل ربعا، الباقي توابع، الباقي توابع. نحن في المشرق العربي، المشرق العربي هنا تتركز الأمة وهنا القيادة، القيادة العالمية منا انطلقت وبقيت، القيادة العالمية هنا في هذا المكان، في هذا المكان، هذا المشرق العربي وهذه الأمة بمعظمها كلها انشغلت عن هذا الخطر اللي متغلغل بداخلها واللي يأتيها من الشرق، مشغولة تماما عنه، ولت ظهرها وركزت أنظارها على الخطر الغربي وعلى الخطر الإسرائيلي.
حديث يعني احنا منذ كنا صغارا وأطفالا نشأنا وتربينا بأن العدو الأول هو العدو الصهيوني، والقضية المركزية للأمة هي القضية الفلسطينية، والخطر الأكبر هو إسرائيل والغرب والذي يدعمها من الغرب. يعني لم يكن يطلق إطلاقا لا في المناهج ولا في المساجد ولا حتى في حديث الناس هذا الخطر الشاقي الذي تفضلت.
أنا أتكلم واقع، أتكلم جغرافيا، أتكلم سياسة، أتكلم تاريخ، أتكلم واقع، أتكلم فكر. أنا محايد، هذه الجغرافيا هي تنطق، الواقع ينطق. الخطر الآن الذي يجتاح أمة العرب الآن، هل هو خطر إسرائيلي وإلا خطر إيراني شيعي
حاليا على أرض الواقع في سوريا والعراق ولبنان والمنطقة كلها هو خطر إيراني شيعي؟
أنت تقول حاليا، لكن هل هذا الخطر هو وليد اللحظة؟ يعني أكو هناك خطر بهذا الحجم ما لم يكن له تمهيد من عقود وربما قرون
منذ أن قامت حكومة الملالي أو دولة الملالي في إيران، بل من أيام الشاه كذلك.
طيب، وماذا كانت تفعل إيران أيام الدولة العباسية والدولة الأموية ودولة الخلافة الراشدة؟ ماذا كانت تفعل إيران؟ ماذا كان يفعلون؟ وماذا كانت تفعل إيران قبل الإسلام وهي التي هدمت الحضارات الست للعراق؟ كل الحضارات اللي نشأت في العراق هي التي هدمتها. هذا الخطر ليس وليد اللحظة، الخطر هذا خطر حقيقي، لكن مخلفات الفكر بعد الدولة العثمانية ثم مجيء الاتجاهات الفكرية الثلاثة ثم مصر بثقلها، لأنها مصر مشغولة بالخطر منها من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، ثم وجود القضية الفلسطينية، ثم عدم نشوء فكر يوازن هذا الفكر، هو الذي جعل الجمهور وجعل الساسة وجعل النخب يتخلون عن الجدار الحقيقي الذي يعصم الأمة. الأمة العربية اليوم مهددة، الأحواز بلعت من سنة 1924 دون حس ولا ذكر، منسية تماما هذه الأحواز التي يعني هي
المساحة.
1924 الأحواز أكبر من الشام،
الله
أكبر من الشام، الأحواز
مساحة كبرى.
طيب، وهي الجدار اللي يعصم الأمة العربية من إيران، هي والعراق، هذا هاي البوابة الشرقية. وبالمناسبة هي الأحواز امتداد للعراق وامتداد للسيل الرسوب العراقي، نفس الأرض ونفس التقاليد والأعراف واللغة والعشائر، هي امتداد للعراق،
وهي المنفذ الفعلي على الخليج العربي لإيران،
وفيها 90% من النفط والغاز الإيراني و95% من الأنابيب الإيرانية تمر هنا على الخليج من الأحواز. أمة المشرق العربي مولية ظهرها لهذا الخطر، وعيونها مصوبة باتجاه الخطر الغربي الأمريكي والأوروبي، تنظر إلى البحر المتوسط وإلى المحيط الأطلسي. وأما الخليج فلا يجرؤ غير العراقيين أن يقولوا الخليج العربي، لا يجرؤون على كلمة الخليج العربي، حتى الكرة يسمونه خليجي، يعني الإيراني خليجي يسمونه خليجي، ما يقدرون يقولون الخليج العربي.
يا سيدي، على قضية الأحواز أنا أضمن لك، لو أجري استفتاء بين شباب الأمة العربية والإسلامية هذه الأيام وسئلوا أين هي الأحواز، 90% لن يعرفوا.
لا لا، 95%
لن يعرفوا ما هي الأحواز ولا أين تقع.
طيب، خلينا نجي على القضايا الثلاث: قضية المغرب العربي، وقضية المشرق العربي، وقضية فلسطين. هذه ثلاث قضايا. ثلاثة أرباع الأمة هنا في المشرق العربي، هل يمكن للمغرب العربي الإفريقي أن يواجه الخطر الغربي؟ هل يمكن أن يواجه الخطر الغربي دون سند من المشرق العربي؟
طبعا لا،
لا يمكن، لأن الأمن العربي أمن متصل يعني ببعضه، بعضه يقوم على البعض الآخر، لا سيما وأن ثقل الأمة ثلاثة أرباعه في المشرق العربي. اثنان، أن الغرب، الخطر الغربي هو متواطئ ومتحالف مع الخطر الشرقي الإيراني، ومعه الشيعة خلايا الشيعة في النسيج العربي، الشيعة من الداخل وإيران، بل الإيران الآن في الداخل العربي في المشرق. وقبل 3 أو 4 أيام صرح أحد مسؤوليهم الكبار العسكريين وقال نحن عندنا اليوم 200,000 جندي في هذه المنطقة، يقصد منطقة المشرق العربي، يقاتلون، هم يصرحون يعني بكل يعني علنية ودون تردد، يعني إيران متواجدة في المشرق العربي وجيوشها من الشيعة بالملايين في المشرق العربي،
ويوميا يعلن عن العشرات القتلى منهم يسقطون في سوريا والعراق وغيرها.
السؤال، هل يمكن لدول المغرب العربي الإفريقي أن يواجهوا الخطر الغربي دون أن ينتهوا من قضية المشرق العربي ومواجهة الخطر الشرقي المتعاقد والمتحالف مع الخطر الغربي؟ والتحالف مع بين أمريكا وإيران واضح، عاصفة الحزب تزامن معها إطلاق أمريكا لعشرات المليارات المجمدة لإيران، والنفط الآن في أدنى مستوياته، والآن يضخون لإيران عشرات المليارات من الأموال المجمدة، والتحالف معروف. فلأجل المغرب العربي، لأجل قضية المغرب العربي، على دول المغرب العربي أن تتبنى قضية المشرق العربي، وهي قضية سنية بامتياز، لأن إيران تقاتل أهل السنة لأنهم أهل سنة، والشيعة يقاتلون أهل المشرق العربي ويقتلونهم لأنهم سنة، فلا يمكن أن تكون الهوية إلا سنية، والأمة هي أمة سنية. فالفكر الرابع وهو الفكر السني هو فكر الحاضر والماضي والمستقبل. الفكر السني، الفكر الرابع، هو الفكر الذي على الأمة أن تتبناه من أجل الأمة قبل أن يكون من أجل المشرق العربي، لأننا في الحقيقة لا نحتاج كثيرا لا المغرب العربي ولا فلسطين في التحرر من الخطر الشرقي، نحتاج أن يعي أهل المشرق العربي أن الخطر الأول عليهم هو خطر شرقي لا غربي، وأن قضيتنا نحن أهل المشرق العربي هي قضية شرقية لا غربية. إذا وعى أهل المشرق العربي هذه الحقيقة فنحن لا نحتاج كثيرا لا المغرب العربي ولا فلسطين أن يقفوا معنا، هم يحتاجوننا، نحن 3/4 الأمة، ونحن عندنا من القوى والإمكانيات البشرية والاقتصادية والدينية والسياسية وبكل المعاني، نحن نمثل 3/4 الأمة. من أجل المغرب العربي على المغرب العربي أن يتبنى قضية المشرق وهي القضية السنية، وفلسطين لو جئنا عليها كقضية من القضايا.
هل هي مؤجلة
فلسطين؟ أنت تذكرني بأشياء يعني لطيفة وعميقة. لو جئنا إلى فلسطين وقضية فلسطين،
يعني عفوا الخطر الشرقي أولا زمنيا ويعني في قلم، والقضية المركزية الفلسطينية اللي اعتبرها قضية برئيس الوزراء العربي مؤجلة أم هي من حيث الأهمية أقل؟
هل يمكن أن تتحرر فلسطين من داخلها؟ هل يستطيع الفلسطيني بعدده البشري القليل وإمكانياته وتسلط المؤامرات عليه، يعني هل يستطيع الفلسطيني أن يحرر نفسه؟
من الصعب، وإن كان الفلسطينيون حاليا هم استغنوا عن العالم.
لا، ما استغنوا لأنه ما عندهم مشروع
مفاوضات أو مقاومة حاليا، إما مفاوضات أو مقاومة.
لأن القضية الفلسطينية عند الفلسطينيين في الحقيقية هي انتهت، هم يقولون القضية المركزية بالنسبة للعرب، يقولون قضية مركزية وبالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة، لكن هل أعطوا هذه القضية حجمها؟ القضية الفلسطينية أخي الكريم، فلسطين نفسها تجزأت. هذا الفكر هو فكر خطير، الفكر الأممي غير الواقعي، فكر خطير، جزأ وفرق القلوب وفرق الأفكار وشرم الأمة متشرمة فيما بينها،
فلسطين نفسها انقسمت ما بين رام الله وغزة، رام الله مع أمريكا وغزة مع إيران، فوين القضية؟ مو أنت تقول لي اعتمدت أي اعتماد لشيء؟ وين المشروع التحرير؟ أنا أطالب الفلسطينيين قبل غيرهم، ثم الجامعة العربية ثم العرب. تقولون فلسطين قضية مركزية، طيب ينبغي أن يكون هناك مشروع تحرير يوازي هذه الكلمة. وين مشروع التحرير؟ شنو مشروع التحرير؟ مشروع التحرير أن أعطي مساعدات ترقيعية. نحن سنة العراق بثقلنا وعددنا ومصيبتنا وكارثتنا، نحن نرفض أن يكون الجهود مركزة على المساعدات. المساعدات هي لترسيخ الحالة، المساعدات هي لترسيخ الحالة وليس لتحريرها
وإطالة عمر الوضع القائم يعني.
نعم. فتمزقت فلسطين وأصبحت رام الله تابعة لأمريكا، وغزة تابعة لإيران، وأمريكا وإيران وحدة واحدة، بالنهاية هي القضية أصبحت لاغية. هذه الأمور التي نتكلم بها أمور خطيرة، أمور تصدم العقل، أمور ربما كثيرون يبادروننا بالاتهام، لكن قبل الاتهام عليهم بالاستفهام، ونطالبهم أن يفكروا فيما نقول. نحن أمة غارقة في الماضي، أمة غارقة في البرمجة العقلية المسبقة. العالم يسير باتجاه إيران، داخلتنا عرض وطول، الشيعة عرض وطول يذبحون بينا، وإحنا نصيح الغرب الغرب، الخطر الغربي، الخطر الغربي، الخطر الإسرائيلي. يا أخي إسرائيل،
خطر التوسع الصهيوني.
أي توسع؟ هذه مقولة شعبك يا إسرائيل
من فرات إلى النيل،
وهذه أسطورة يا أخي، أسطورة من الأساطير. الآن لو العرب فتحوا المجال لليهود أن يقيموا دولتهم من الفرات إلى النيل، لا يستطيعون، لا يمكن لهؤلاء اللي الله لم يبارك فيهم، لم يبارك لا في عددهم ولا في أفكارهم ولا أخلاقهم ولا اقتصادهم، ما باركهم
16 مليون،
بارك في بني إسماعيل وهم حرفوا المنزل وجعلوا، يعني هؤلاء لا يستطيعون. أن إسرائيل يا أخي الكريم الآن تبني الجدران حولها، إسرائيل تبني جدران
وتبحث عن دولة يهودية خالصة نقية.
طيب وإيران تهدم الدول مع هذه الأساطير التي عايشونا فيها، صار لنا 100 سنة عايشين بأساطير في خطر كبروه. أنا لا أقول إسرائيل ليست خطر، ولا أقول الغرب ليس خطرا، أنا أريد أن ننزل الأشياء منازلها. أنتم بعضعتم وغولتم الخطر اليهودي، وعلى اعتبار أن إسرائيل هنا هي دقوا اسفين وما اسفين وبين المياخي اي اسفين واي كذا، يا اخي هاي نطلع احنا الان من المشرق ونطلع على الاردن ونطلع على السويس وسيناء ونطلع على مصر، واليوم الطيارات تنقل، ما يعني لا اسفين ولا محزنون، ما متوقف العالم واتصال العالم على وجود مجموعة من الشرادم الامم موجودين هنا في ارض لا تتجاوز مساحتها 10,000 كيلو، فهذا اللي يخص اليهود يعني. هذا لا يمكن أن يشكلوا عائق أمام أمة ربع مليار، شنو الخرافات هذه؟ عيب، علينا أن ننتفض ونعطي لفلسطين استحقاقها، ونقول للفلسطينيين أين مشروعكم لتحرير فلسطين؟ المساعدات ليست تحرير، المساعدات لن تحرر أهل السنة، المشروع السني هو الذي يحرر. أين مشروعكم يا جامعة العربية لتحرير فلسطين؟ وتقولون هي قضية مركزية، وين؟ أنا أعطي للناس يأكلون ويشربون ويلبسون من دون مشروع تحرير، هذا استغفال وهذا استدرار عطف، وهنا يبرز المتاجرون. فالقضية بهذا المنظار نحن ننظر لها، ولذلك صلاح الدين الأيوبي في ذلك الزمان لما قالوا له أنت تقاتل الشيعة يقصد الدولة العبيدية وتترك الصليبيين، قال لا أقاتل الصليبيين وأترك ظهري مكشوفا للشيعة. لذلك هو قضى على الدولة الفاطمية العبيدية، ثم التفت فحرر فلسطين وحرر بيت المقدس
هذا هو المسار
الصحيح. هذا يا سيدي هو شاهد تاريخي ولعله يكون فيه العبرة. أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعده إليكم. الأخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات لازلنا معكم في برنامجكم المشروع والمشروع السني وحلقتنا بعنوان الفكر الرابع والمشروع الجامع. الفكر الأول والثاني والثالث كان الفكر القومي والإسلامي والليبرالي ومن اليساري، وأما الفكر الذي نطرحه فهو الفكر السني والمشروع السني وهو المشروع الجامع والفكر الرابع. وضيفنا الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق. دكتور، يعني كنا نتحدث عن القضية الفلسطينية وأنه يجب أن تعطى استحقاقها لكن لا أن تطغى على الخطر الشرقي أو الخطر الإيراني، وقلت بأن الفلسطينيين ليس لديهم مشروع.
نعم.
ولكن يعني نحن نعرف اليوم أنه في رام الله هنالك مشروع المفاوضات والمفاوضات، وفي غزة هنالك مشروع يعني طموح وربما يجلب الانتباه ويثير إعجاب البعض هو المقاومة. أقول لك ادعموا مشروع المقاومة لنزيل هذا الخطر الصهيوني من الوجود.
أنا لا أريد أن أفصل في هذا الموضوع يا أخي. هو أنا سألت سؤال، هو فلسطين هل يمكن تحريرها من داخلها؟ هي بمقاومتها باقتصادها بإعلامها بثقافتها. ما احنا نجي على المسار العام على الأفكار الكلية. أنا ما أناقش هل هي المقاومة راح تحرر فلسطين، ما راح تحرر فلسطين. فلسطين قضية مؤجلة. كيف يمكن أن نلهو بهذا الخطر وبهذه القضية المؤجلة وتركنا المشرق العربي كله يغرق في خطر إيران والشيعة؟ العراق النصح ولا احنا نتكلم يعني انا اتكلم من فراغ ولا اتكلم من
واقع عين؟
الم ننصح العراق بيد ايران والشيعة؟ هاي ديالة الان، هاي اخر شيء، اخر هاي الايام ماذا فعلوا بديالة؟ وحتى لما اقول ديالة هذا معناها كأنه انا يعني اصرف الانظار عن ابادات كثيرة لأهل السنة. مدن بكاملها مسحت ومحيت المساجد فيها والناس والبيوت، وهناك صمت. مقصود أن قضية سنة العراق تغيب تماما عن الأنظار، لكن هاي ديارة فرغت نفسها لبشاعة ما حصل في اللحظة، لبشاعة، ولأن الأمة بدأت تحس وبدأت تشعر بالذنب تجاه سنة العراق. الأمة اليوم تعيش عقدة، بداية عقدة الشعور بالذنب، وستأتي سنين على هذه الأمة تذرف دموع دم وقد لا يغفر لها الله. صمتها عن قضية سنة العراق هذه مأساة يعني طويلة عريضة. مسح العراق، مسحت سوريا،
ماذا بقي؟
لبنان في حضن إيران وفي جيب إيران.
يقول في المطار اللبناني مطار بيروت هو مركز لتصدير السلاح الإيراني عيانا جهارا نهارا.
طيب والمطار يبني رفيق الحريري ويسلم الحزب حزب اللات، شنو الخدع هذا؟ شنو الضحك على الذقون؟ ما بقى بس الاردن، ترى ما بقى بس الاردن، هو المنطقة الشرقية تتهدد، وتهدد السعودية واليمن
والبحرين وعمان.
يعني احنا لا نتكلم من فراغ، ونحن نقول ايتها الامة اصحوا يا ايها المشرق العربي اصحوا. ما هو التحدي الأول والخطر الأول بالنسبة لك؟ ليس هو الخطر الغربي وليس الخطر اليهودي، هذه أخطار لكنها لا تأتي بالنسبة للمشرق العربي. أولا نحن نتكلم أيضا من منطلقات فكرية، يعني مفهوم الأمة، مفهوم الأمة هو مفهوم روحي عقائدي مقدس. الله تعالى لما ذكر الأنبياء وبدأ بموسى وانتهى بعيسى وأمه عليهم السلام جميعا، قال أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا مفهوم ديني روحي عقائدي. هو مفهوم حلم، أو هو حلم جميل أن تتوحد الأمة، فهو فكرة مقدسة، عقيدة مقدسة، هو حلم جميل. لكن هذه الفكرة تحتاج إلى تنفيذ، وهذا الحلم يحتاج إلى تأويل. فلا الفكرة نفذت ومنفذة ولا الحلم أول. نحن غارقون في الأحلام، غارقون في أفكار الماضي. أمة حالمة هذا مفهوم الأمة. على الواقع الأمة مشرذمة للآخر. وأنا كعراقي الآن هل عندي حقوق المصري إذا رحت المصر؟
لا.
بينما احنا بالعراق كنا نعطي للمصري حقوق أكثر مما
صحيح
تعطيه مصر. أنا لو ذهبت البحرين عندي حقوق البحريني؟ أنا لو ذهبت للسعودية تعطيني حقوق؟ وين الأمة
يا سيدي في زمن
أين مفهوم الأمة على الواقع؟
في زمن صدام حسين كان المواطن العربي في العراق يحصل حقوقا وامتيازات، والفلسطيني بالذات والقضايا القومية العربية أكثر مما يأخذ المواطن العراقي، وأنا أشهد على ذلك شخصيا.
طيب أنا دعني أغوص في الجذور، أنا يهمني الفكرة أكثر ما يهمني الحدث والحركة. أنا يهمني مسار الحركة. مسار الحركة أن الفكر القومي والفكر الإسلامي فكر أممي غير واقعي لا ينطلق محليا. السنة الشرعية تقول انطلق محليا ثم توسع عالميا. فكر عالميا لكن انطلق محليا. الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق من منطقته، وشيئا فشيئا توسع. أن تنطلق من العالم ثم تأتي إلى المحلية هذا يعني هذا خراب. لذلك القاعدة تقول فكر عالميا وتصرف محليا. نجاح عالميتك متوقف على نجاحك في محليتك. هذا العالم، لكن هذا أنت كعراقي هنا، وأنت الآن كعراقي هذه المنطقة السنية، هذه المنطقة السنية أنت بها. من هنا ننطلق. السنة الكونية تقول إذا أردت أن تنقل قدمك، هذا لنفترض هذا قدم هذا رجل وهذا رجل، حتى تنقل هذا الرجل لابد أن تكون القدم الأخرى أو الرجل الأخرى ثابتة، مو
وإلا سقطت وتزحلقت.
تثبت هذه ثم تنقل هذه.
نعم.
تثبت اللي نقلتها ثم تنقل هذه. هذه السنة الكونية.
سبحان الله.
السنة الشرعية والكونية تقول لك ابدأ محليا وان فكرت عالميا. انت تفكر في هدف بعيد لكن لابد ان تنطلق وتثبت نفسك محليا حتى تصل. الفكر القومي والاسلامي لا، يأتي من البعيد ثم لا يصل القريب. وهكذا صدام، لماذا سقط صدام؟ لان صدام لم يثبت قدمه في العراق. قدمه في العراق ما ثبتها، ويومية طالع لنا على مكان، يوم يطلع لنا على مكان ومزحلقنا 30 سنة. احنا بس نزحلق ما عدا فترة السبعينيات عشناها، وبعدها اشتغلت البلاءات الى اللحظة. الفكر القومي انا اتكلم لك بشواهد انا عشتها. انا في يوم من الايام في شتاء 1986 في شتاء 1986 انا طبيب كنت جاي من الرمادي الى منسب للفلوجة شهر، كان هناك يعني ترتيبات، وجالس انا في غرفة الطبيب الخافر ليلا، وجاء اخ مصري كان يشتغل عامل نظافة، الاخوة المصريين اللي كانوا في العراق، كان في لحظتها يعني الرجل يعني يمسح البلاطة يعني في الغرفة. فانا ما اعرف لماذا سألته قلت له كم راتبك؟ قال 260 دينار
عراقي.
عراقي 260 دينار؟ قال ايه. طبعا انا طبيب جالس على الطاولة وسرير الفحص موجود وقاعد يعني يجون مرضى، جاهز الضغط والسماعة ومدري ايش، يعني طبيب رسمي. تدري كم راتبي يعني الطبيب العراقي في العراق؟ كم راتب تتوقع؟
أقل من 260 دينار.
نصف.
الله.
قسما بالله.
نصف راتب عامل النظافة.
أنت ما مقسمني.
الله أكبر.
لكن الناس خليها تسمع. الفكر القومي كيف انطلق قوميا أمميا؟ صدام حسين جعل الشعب العراقي يحقد على العرب.
يعني أتت بنتائج عكسية.
طيب. أنا راتبي 130. وكان على كتفي شاكيت او سترة نسميه. تدري كم عمر الشاكيت هذا؟ 3 سنوات والرابعة انا لابسة.
الله.
طبعا ما عندي اشتري، لان راتبي 130 وحتى اشتري احنا نسميه قاط او بدلة، هذا القاط يعني يحتاج مني 60 إلى 70 دينار. اذا اشتري معناه اقصر على العائلة 130 ما تسوي يعني العائلة، انا طبيب لا اتكلم. فعندي شاكيت صار له رابع سنة لابسه من زمان الكلية، شاكيت نيلي، ولو ادري هيك الامور كان صورتها يعني، بس ما اعرف
للتاريخ
للتاريخ والجغرافيا ايضا هو بس التاريخ والوطنية.
نعم.
فليس القضية هنا، هل تعرف ان في في القرارات يعني قرار الدولة العراقية ان العربي المصري من حقه ان يصرف الدينار بثلاثة دولارات، يعني انت لازم تضربه بثلاثة الان الراتب، وفي اثنين صار ستة، ستة يعني هسه هو ست مرات بقدي.
الله.
لا انا اذا اصرف الدينار كل ثلاثة دنانير بدولار.
الله اكبر.
فاضربه بثلاثة. ايها العرب، هذه حالة انا عشتها وكتبت فيها قصيدة في ذلك الزمان سميتها الطبيب الزاهد. عامل النظافة غير العراقي يعادل 18 طبيبا في راتبه، لأن 260 تتصرف بثلاثة أضعافها، وأنا 130 أقسمها على ثلاثة.
الله أكبر.
فأنت أضرب 260 في ثلاثة وقسم 130 في ثلاثة، ثم قسم راتب عامل النظافة غير العربي غير العراقي قسمه على راتب الطبيب العراقي، يطلع الطبيب العراقي 18 طبيبا عراقيا أمام عامل نظافة غير عراقي. وكتبت قصيدة في ذلك تلك الفترة 86 سميتها الطبيب الزاهد. قالوا طبيب، قلت تلك وظيفتي. قالوا بخيل، قلت ما من شاني. قالوا فما بال الملابس رثة متغيرات الشكل والألوان. فعجبتهم سبحان من أوصافه عزت على التغيير والأزمان. والناس في هذه البلاد أراهم رفعوا شعار العدل في الأوطان، لما تساوى الصخر والإنسان في بلدي وصار الكل في الميزان. صخر ساوى بنا النسح البلاط نصيبه من يمسح الأحزان عن إنساني. فالتحي في بلد العدالة والتعش أفكار من نادى بها وسباني. وكنا تخاف لهذه القصيدة يلقونها ويقولون نو هذا اللي أفكاره يعني ايش تقصد من يعني. فالتحي في بلد العدالة، هي معدلة أصلا يعني حتى هي معدلة.
ذلك يا سيدي ليس من العجب أن صدام حسين عندما سقط أو أسقط لم يقف العراقيين معه بكل قوة ودفاع، بينما خارج العراق في الأردن وغيرها وفلسطين كانوا يرون صدام حسين في القمر، كانوا يرون وجهه في القمر ليلة البدر، لأنه كان يعطي مثلا للشهداء الفلسطينيين ومن تهدم بيوتهم.
طيب أنت يعني أنا إذا أعطي ابن جيراني إذا أعطيه 100 دولار وأعطي ابني 5 دولارات وعلى طول هذه، ماذا يقول عني ابني؟
يتبرأ منك ويعق.
بمجرد أن أنتهي أنا يروح يهاجم ابن الجيران. نعم. يقول له تعال اعطيني هذا يعني اللي أخذتها أنت بغير استحقاق. هذا مثال أنا أضربه. كان الشهيد العراقي قتل في المعركة سمى شهيد والله أعلم، هذا يأخذ راتب شهري 6000 دينار يعني دولارين، وكان الشهيد الفلسطيني يعطي صدام حسين 10,000 دولار. اضرب 10,000 في 3,000 30 مليون دينار،
يعني من دولارين لعشرة آلاف أسهل.
هذا يعطي. وكان العراقيون اللي في المدن يمكن ربعهم ما عندهم بيوت، وكثير منهم ساكنين في شقق التصنيع العسكري، مو أقل من ربع العراقيين ما عندهم بيوت، وأنا واحد منهم ولا فخر، وأنا طبيب ما أستطيع أن أبني بيت. وكان صدام حسين يعطي للشهيد للفلسطيني الذي تهدم داره 25,000 دولار 25,000 دولار. ولما استشهد محمد الدرة صدام حسين أرسل إلى أبي وأعطاه 100 مليون دينار
عراقي
100 مليون دينار، وحسبها السيارة ذات الزمان أنا اشتريت سيارة في ذلك الزمان يعني أو 100,000 دينار، 100,000 دينار، وهذا أخذ 100 مليون، يعني يقدر يشتري شقد قسمها 1000 سيارة. هذا اللي هذا هو الفكر القومي، هذا هو الفكر القومي، وهذا هو الفكر الإسلامي، فكر ينطلق من الأممية من البعيد ولا يصل إلى القريب إلا يعني بعد ما تستنفد أغراضه. ولذلك كان العرب يعني في دولة صدام حسين وحتى خارج الدولة كان تنفق عليهم أموال طائلة، بينما كان العراقي يعاني. أنا طبيب تخرجت سنة 1986 واشتغلت طبيب إلى نهاية 94 ولا أستطيع أن أبني طابوقة على طابوقة، وهذه السيارة اللي اشتريتها ب100,000 أنا دين، هذه دين.
وربما يفسر ذلك ردود الفعل السلبية بعد سقوط صدام تجاه الفلسطينيين الموجودين اللي كانوا موجودين في بغداد.
على أي حال هذا ردود الفعل السلبية لم تكن من أهل السنة أبدا قطعا ولا واحد. أهل السنة تبقى نظرتهم كبيرة، هذا ردود الفعل من الشيعة، هذا كان يؤذي الشيعي أيضا هذا التصرف. لكن أنا أقصد في علاقة الناس بصدام حسين ونظام الحكم إيش موقفهم. 90% من الشعب العراقي كان يريد صدام يروح، يتمنى زواله، وأنا كنت من القلائل اللي أتمنى بقاءه، وكنت أحذر أقول لهم إذا ذهب صدام حسين تجي أمريكا وإيران. هذا كلام معروف وحتى مسجل، حتى مسجل. هذا هو الفكر القومي، هذه الأممية، وهذا الأمة ومفهوم الأمة وماذا فعل بها. ينبغي أن نتوازن في معرفة هذا المفهوم. لكن تعال يعني خلينا نتكلم قليلا في مفهوم القضية المركزية وكيف جنى على الترابط بين الأمة، كيف فرق بين المشرق العربي والمغرب العربي، وكيف قضية فلسطين صغرت وتشرذمت و اضمحلت واصبحت في اخر حسابات هذه الشعوب المنكوبة. لا تتصور الشعوب هذه بعد هذه النكبات العظيمة ستضع فلسطين في وان كانت الجامعة العربية في كل اجتماع فلسطين قضية مركزية. هذا كلام دعائي فارغ لا معنى له، بل هذا لو بحثت في جذوره ربما تصل الى اشياء يعني لا تسر. الدولة العثمانية كانت دولة جامعة لهذه الدول، فهي دولة مركزية، يعني يمكن أن نقول عندها قضية مركزية. ولو نشبه الأمر بدائرة، الدائرة لها مركز، لكن هذه الدائرة إذا تهشمت تحولت إلى دوائر كبيرة وصغيرة. هذه الدائرة، هذه الدولة العثمانية، هذا مركز، ممكن تضع لك مركز. الدولة العثمانية افتتتت هذه، أصبحت دول صغيرة ودول كبيرة. طيب ما هل يمكن تحديد مركز لهذه الدول المفتتة؟
صح،
أنا أتكلم سنة كونية، يعني هذا رسومات أمامنا. كيف يقال أن قضية البلد الفلاني هي، لا أقصد فلسطين فقط، لو وضع أي بلد على أنه القضية المركزية القضية فاشلة، لأن لا توجد دولة واحدة تجمع حتى يكون لها مركز وقضية مركزية، هي دول مفتتة. ولذلك المصري يعيش هموم مصر، والمغربي والسعودي والعماني والكويتي، كل واحد عايش همومه وعايش خيراته ما يشاركني بها. هذه قضية شاذة، العراقيين يختلفون عن غيرهم، هذا معروف. العراق حالة خاصة، وسنة العراق هذه، مو العراق، مو عراقيين، هذا غلط أيضا. هذا حتى كلمة العراق والعراقيين هذه من المفاهيم القديمة، لا يوجد شيء اسمه عراقيون وعراق، هذه مفاهيم تاريخية قديمة بالية دمرتنا نحن سنة العراق. سنة العراق فقط هم اللي يعيشون للأمة، وصدام حسين من سنة العراق انتماء عند هذه الأفكار، لأن العراق خلق ليقود، خلق العراق ليقود، والقائد أبوي، ولكن الأبوية إذا طغت دمرت صاحبها. فلسطين لا يمكن أن تكون قضية مركزية، لأن أصلا لا توجد دولة واحدة. فلسطين قضية من القضايا، ولكل دولة من هذه الدول قضيتها المركزية وهمومها المركزية. ما الذي يجمع بين هذه الدول؟ لا يمكن لفلسطين أن تجمع، ولا يمكن للعراق أن يجمع، ولا يمكن للسعودية أن تجمع، ولا يمكن هذه فكرة القضية المركزية مو لكونها فلسطين، لا، لأنه من سنن الله الكونية أنه لا يمكن لكتلة صغيرة أن تلف في فلكها مجموعة كتل كبيرة، لا يمكن يا أخي، هذا مفهوم مخالف لسنة الكون ومخالف الواقع. هذا لنفرض هذا العراق وهذه الدول العربية والإسلامية، فرضا هذه الكواكب تدور حول هذا القمر أو هذا الكوكب، أم تدور حول الشمس الكبيرة؟
تدور حول من هو أكبر من
أكبر
يجذبها.
نعم. كيف يعني، هل معقول رب العالمين سبحانه يعني يجعل هذا الكوكب هو مركز لدوران هذه الكواكب، يجعلها مركز وهذه الدور حولها؟ العرب هذا الذي فعلوه، قالوا فلسطين قضية مركزية.
طيب سيدي، بغض النظر قضية مركزية ولا قضية غير مركزية، برأيك كيف ستتحرر فلسطين؟
فلسطين تتحرر حينما يتحرر الفلسطيني ويتحرر العربي. أولا الفلسطيني الآن غير متحرر، الفلسطيني الآن ليس عنده مشروع لتحرير فلسطين، المقاومة واجهة، المقاومة الفلسطينية هي واجهة لامتصاص الأموال، هي إعلام والإعلام في كسب المال. ما لم يتحرر المشرق العربي من الخطر الشيعي والخطر الإيراني لا يمكن أن تتحرر فلسطين، لأن فلسطين تحريرها من خارجها لا من داخلها. كيف يمكن لدول المشرق أن تحرر فلسطين وهي محتلة من قبل إيران أو مهددة؟ قسم محتل ومسح وقسم مهدد، كيف يمكن لهؤلاء تقول لهم تعالوا نحرر فلسطين؟ هل هذا معقول؟
مستحيل.
حينما يرجع أهل المشرق إلى وعيهم ويعرفون أن قضيتهم الأولى هي قضية شرقية وأن الخطر الأول هو الخطر الشيعي والخطر الإيراني، وحينما تصحو دول المغرب العربي ويعرفون أنهم يشكلون ربع الأمة في ثقلهم وليس قليل، لكن هناك ثلاثة أرباع الأمة يجب أن يحترموها ويشتركوا معها ويتبنوا الفكر السني مع الاحتفاظ بالخصوصيات. يعني نحن لا نقول للمغرب العربي اترك قضيتك واترك الخطر الغربي وتعال معنا، لا، نقول له اعطي قضية المشرق العربي استحقاقها حتى تعطيك قضية، حتى يعطيك المشرق العربي استحقاقك، فنحن مشتركون. ونقول للفلسطينيين تبنوا القضية السنية بقدر ما يمكن، وهذا لا يعني أننا نقول لهم ألغوا من أفكاركم القضية الفلسطينية، بل ولا من أفكارنا، لكن نعطيها استحقاقها. لذلك تتحرر فلسطين وتتحرر الأمة إذا وأقطار الأمة إذا تبنوا الفكر السني وكان لهم مشروع. ولذلك فلسطين لن تتحرر بالمساعدات ولا بالترقيعات، تتحرر بمشروع. المشرق العربي هو الذي يحرر فلسطين وهو الذي يحرر نفسه. الفكر الرابع هو المشروع السني، هو المشروع الجامع، وهو الأرضية التي ننطلق منها لتحرير من يحتاج إلى تحرير من.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا قريبا. كل الشكر وتقدير للدكتور طه حامد الدليمي مؤسس تيار سني في العراق، ولكم جزيل الشكر أعزائي المشاهدين، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.